إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في بيان مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 61 و200 من الهجرة. هذه المقدمة التي جعلها مقدمة لصحيحه الذي هو ثاني الكتب صحة بعد صحيح البخاري رحمة الله على علمائنا أجمعين. وصلنا إلى قوله: فأما القسم الأول، وذلك في تقسيم يعني الرواه، في تقسيم رواة الأحاديث. وعلى أساس هذا التقسيم تكون الأحاديث، فهي أقسام للرواه وفي نفس الوقت أقسام للأحاديث. قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. فإذن الاختلاف اليسير موجود، تجد مثلا الإمام مالك مع أقرانه الاتفاق بينهم كثير، فإذا رووا حديثا واحدا كانوا متفقين عليه إجمالا. وأما الاختلاف اليسير فلا بد من وجوده. قال: لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا هذان أمران: الاختلاف والتخليط. فتجد الرواه الذين من طبقة واحدة إذا رووا حديثا عن شيخ لهم فلا يكون بينهم اختلاف شديد، وأيضا لا يكون فيهم تخليط فاحش. قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، فإذن هذه درجة دون الدرجة التي قبلها. فالإمام مسلم عندما يذكر أحاديث في باب معين فإنه يقدم أحاديث المتقنين، ثم بعد ذلك يتبعهم بأحاديث من دونهم في الإتقان، يفعل هذا في صحيحه. قال: على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وطاعة العلم يشملهم. ليس معناه أنهم دونهم أنهم ساقطون، وإنما هم دونه في الحفظ، لكنهم يشملهم اسم الصدق، صادقون فيما يروونه. قال: كعطاء بن السائب. فضرب لنا أمثلة على الطبقة ليش الثانية. كعطاء بن السائب، هذا توفي سنة 36 و100، وهو من المختلطين، وهو من المختلطين، وقد عرفنا حكم ليش المختلط. فممن روى عنه قبل الاختلاط حماد بن زيد وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة. فرواية عطاء بن السائب مقبولة من رواية هؤلاء عنه. قال: ويزيد ابن أبي زياد، أيضا هذا توفي سنة 36 و100، وليث ابن أبي سليم توفي سنة 48 و100، وهو من المختلطين أيضا. قال: وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فذكر لنا أمثلة على الطبقة الثانية. قال: فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. أقرانهم يعني من المتقنين، يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، يعني الطبقة الأولى. موسى قال: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، فإذا هو سمى لنا ثلاثة من الطبقة الثانية، يريد أن يقارنهم ببعض من الطبقة الأولى. قال: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، هؤلاء أقران لأولئك، لكن هؤلاء متقنون وأولئك من الطبقة الثانية. منصور بن المعتمر توفي سنة 32 و100، سليمان الأعمش هو سليمان بن مهران توفي سنة 48 و100، إسماعيل بن أبي خالد توفي سنة 46 و100. وإذا اختلف منصور والأعمش قدم الأعمش، وإذا اختلف سفيان وشعبة قدم سفيان، يعني حتى المتقنين يقدم بعضهم على بعض. قال: في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم، لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. لماذا؟ قال: للذي استفاض، يعني اشتهر عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. قال: وفي مثل مجرى هؤلاء، يعني يعطيك مثال آخر على الموازنة، بين رواة من الطبقة الأولى ورواة من الطبقة الثانية. إذا وزنت بين الأقران صلى الله وبركاته كابن عون توفي 150 من الهجرة، وأيوب السختياني توفي 31 و100، قال مع عوف بن أبي جميلة توفي 46 و100، وأشعث الحمراني توفي 42 و100، وهما صاحب الحسن وابن سيرين. يعني إذا وزنت بين ابن عون وأيوب وعوف وأشعث، والكل إيش؟ الأربعة هم من أصحاب إيش؟ الحسن البصري. قال وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما. وسبحان الله، هذا شيء معروف، تجد الشيخ الواحد له تلاميذ، بعضهم من الطبقة الأولى وبعضهم من الطبقة ليش؟ الثانية في الحفظ والإتقان. قال إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. كمال الفضل من ناحية العدالة، وصحة النقل من ناحية الضبط، يعني في العدالة والضبط. قال وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ليس معنى أن هؤلاء مفضولون أنهم مرميون، ما نطرحهم ولا نرمي بهم، هم دونهم، لكن ليسوا مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، فلا زال أهل العلم على طبقات وعلى درجات، وما يجب على أصحاب الطبقة الأولى لا يجب على أصحاب الطبقة الثانية، وهكذا. قال ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، ولا بد أن ننزل الناس منازلهم، ننزل الناس منازلهم. قال وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها، يصدر عن فهمها، يعني يفهمها الأول وبعدين إيش؟ وبعدين يتكلم. أصل الصدور الصدر هو الرجوع، الإبل تذهب تشرب ثم إيش؟ ها؟ تصدر، ترد ثم إيش؟ تصدر، يعني ترجع. ليكون سمة يصدر عن فهمها، يعني يرجع عن فهمها ويتكلم على أساسها من غبي عليه طريق أهل العلم. غبي بمعنى خفي، وهذا الذي نحتاجه في زماننا، هذا الذي نحتاجه في زماننا، أن ننزل الناس منازلهم، وألا يتكلم في شأن إلا من كان من أهله، إلا من كان من أهله. من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، في ترتيب أهله فيه. يقول الشيخ مقبل رحمه الله ومن أحسن الكتب في المقارنة بين الرواة عن المشاهير كتاب شرح العلل لابن رجب، كتاب شرح العلل، شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله. هذا يقارن بين الرواة عن الشيخ الواحد، كما مثلا نقول محمد بن خازم الضرير هذا ميزان حديث الأعمش، فإذا اختلف تلاميذ الأعمش يكون ميزانهم من؟ محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، وهكذا. قال فلا يقصر بالرجل العال القدر عن درجته، العال القدر لا ننقصه عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. هذا هو العدل والإنصاف. فنعطي كل راو حقه. قال ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. طبعا هذا الحديث مر علينا قبل ذلك وذكرنا يعني اختلافهم في تصحيحه وتضعيفه، والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه والشيخ مقبل يضعفه. قال مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فهذا شاهد من ليش؟ من القرآن. فالحديث إذا كان مختلفا فيه هناك من يحسن هناك من يضعف، ووجدت له ما يشهد له من القرآن أو أثر عن صحابي فيقوى به. ولعل الإمام مسلم لاحظ هذا، قال مع ما نطق به القرآن، كأنه يعني استشهد بهذه الآية وفوق كل ذي علم عليم. الناس طبقات، الناس طبقات، ولا بد أن نسلم بهذا. أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس طبقات في كل شيء، في العلم وفي الرئاسة وفي القيادة. تجد هناك من يصلح للإمارة وهناك من لا يصلح لها. الحمد لله أن الله عز وجل جعل فينا أناس يصلحون للإمارة حتى يجتمع بهم الناس، وهناك أناس لا يصلحون. نعم. قال فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج الإمام مسلم في التصنيف، أنه عندما مثلا يذكر في كتاب الإيمان مثلا أن أداء الخمس من الإيمان، فهو عنده ما خلينا نقول 5 أحاديث، فهو يرتبها. فأول ما يذكر أحاديث الإيش؟ المتقنين، ثم يتبعهم بأحاديث من دونهم على الصفة التي ذكرها. الطبقة الثالثة قال فأما ما كان منها يعني من الأحاديث عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون في عدالتهم، أو عند الأكثر منهم متهمون عند قوم من أهل الحديث. نعم. قال فأما ما كان منها عن قوم يعني من الرواة، يعني هم عند أهل الحديث متهمون، عند أهل الحديث قاطبة كلهم، أو عند الأكثر منهم. فعندما يختلف في رجل ننظر ماذا يقول في أهل السنة. أهل السنة سلكوه يسلك، طيب أكثرهم سلكوه أيضا إيش؟ يسلك. أكثرهم اتهموه يتهم. قال أو عند الأكثر منهم. قال فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. فالإمام مسلم لا يخرج في صحيحه حديثا عن راو متهم. ثم ذكر لنا أمثلة كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. فهؤلاء متهمون بالإيش؟ متهمون بالوضع. هؤلاء متهمون بالوضع. محمد بن سعيد المصلوب هذا لماذا سمي المصلوب؟ لأن أبا جعفر الخليفة العباسي قتله في الزندقة وصلبه، فجزاه الله خيرا. نعم. فكان يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم وكان زنديقا، فصلبه أبو جعفر المنصور. وقد عرفنا الحديث الموضوع في شرح مقدمة الإمام النووي. الحديث الموضوع المختلق المصنوع، كما ذكر الإمام مسلم ها هنا قال إيش؟ توليد الأخبار، يولد أخبارا يولدها من عند نفسه. قال وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. فذكر لنا الإمام مسلم صنفين لا يخرج حديثهم. الصنف الأول المتهمون بالوضع، والصنف الثاني الذي الغالب على حديثه النكارة أو الغلط. وسيبين لنا يعني معنى النكارة بما يتفق مع ما ذكرناه قبل ذلك عن أو في بحث زيادة الإيش؟ الثقة. قال أمسكنا أيضا عن حديثهم، ثم ذكر لنا علامة المنكر. قال وعلامة المنكر، علامة المنكر هذا عند من؟ عند المحدثين. فإنما يؤخذ تعريف المنكر وتعريف الشاذ إنما يؤخذ من المحدثين، لا يؤخذ لا من الأصوليين ولا من الفقهاء، كما مر قبل ذلك علينا في بحث زيادة الثقة. الإمام النووي نقل قول الأصوليين والفقهاء ونصره، وأن زيادة الثقة مقبولة هكذا مطلقا، هذا غير صحيح. قال وعلامة المنكر في حديث المحدث، كيف يعرف أن هذا حديث منكر؟ يعني مثلا أنتم تلاميذ لي وتسمعون مني مثلا مسائل ووقائع، فيأتي واحد فيكم دوما متميز بإيش؟ بمخالفتكم. أنتم تذكرون شيئا الشيخ قال كذا كذا، هو يقول لا الشيخ قال كذا كذا، فيصبح حديث هذا إيش؟ منكرا، بشرط التكرر، أن يتكرر هذا منه، لا يضيره أن يخالف مرة أو مرتين، لكن أن يصبح دوما مخالفا لأقرانه الثقات، هذا هو الذي يعني فيه النكارة. قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. نعرض أحاديثه على أحاديث أقرانه المتقنين، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، مع أنه قد يزيد شيئا إيش؟ ها؟ صحيح معقولا من الناحية العقلية، وربما دلت عليه النصوص الأخرى، نحن ما ننخدع. القضية أنه دوما إيش؟ دوما يخالف ويزيد، يعني يمكن أن يزيد زيادة دلت عليها آيات القرآن أو دلت عليها أحاديث إيش؟ أخرى. هل ننتصر له ونقول لا هذه الزيادة زيادة صحيحة وقد دلت عليها آيات القرآن والأحاديث الأخرى؟ نقول هذه قعقعة. وإنما الشأن في هل هذه اللفظة التي زادها قالها الشيخ، والشيخ عندما قالها قالها بإيش؟ قالها بإسناد يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليست القضية أن تكون اللفظة إيش؟ صحيحة أو مقبولة من الناحية الشرعية، وإنما الشأن هل الشيخ قالها أو لم يقلها، هذا الذي يهمنا. قال خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، يعني دوما يخالف، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فواضح جدا تعريف المنكر عند المحدثين. والشاذ قريب منه، إلا أنه في حالة الشاذ المخالف يكون من الإيش؟ من المتقنين الثقات، من المتقنين، حتى لو كان مالك، حتى لو كان عبد الرحمن بن مهدي. وأما المنكر فهو في مخالفة من؟ مخالفة الضعيف. طيب هل يشترط للمنكر المخالفة؟ هل يشترط للمنكر المخالفة أنه يخالف؟ لا، مش نعم، ذكرنا قبل ذلك، ذكرنا أن المنكر يعني يأتي من جهتين، من جهة أنه يخالف الثقات، ومن جهة أنه يروي ما لم يروى، يروي ما لم يروى، لم يخالف ولكنه روى حديثا لم يروه غيره. عرفتم الفرق؟ في الحالة الأولى الحديث رواه الكل الثقات وهذا الضعيف، وهو إيش؟ خالفهم في الحديث. طيب هؤلاء رووا عن الشيخ 100 حديث، هو روى كم؟ 101، فيكون في هذا الواحد يكون أيضا إيش؟ منكرا. فالمنكر يأتي هناك صورة مخالفة وهناك صورة عدم إيش؟ عدم مخالفة. خالف من هذا الضرب، يعني الذين أحاديثهم منكرة، فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى ابن أبي أنيسة. يحيى بن أبي أنيسة له أخ اسمه زيد وهو من الثقات. ماذا قال زيد في يحيى؟ قال أخي يحيى كذاب. نعم، فهذا العلم، علم الجرح والتعديل، لا مجاملة فيه. نعم، والذي يقول ابن ضعيف، والذي يقول أبي كذاب، في إيش؟ من ناحية الرواية. قال والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير. عباد بن كثير، يقول الشيخ مقبل لدينا 2 عباد بن كثير، أحدهما الرملي الفلسطيني والثاني البصري، وهما متقاربان في الضعف ولا يصلحان في الشواهد ولا في المتابعات. نعم. قال وحسين ابن عبد الله بن ضميرة وعمر ابن صهبان، ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فهؤلاء أحاديثهم منكرة. أئمة الحديث تتبعوهم وقارنوا بين روايتهم ورواية أقرانهم فوجدوا أحاديثهم إيش؟ منكرة. قال فلسنا نعرج على حديثهم، فالإمام مسلم إنما يخرج لنا من أحاديث الطبقة الأولى والطبقة إيش؟ الثانية، ويطرح الثالثة. قال فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، هذا حكم التفرد وقد أشرنا إليه قبل ذلك. والإمام مسلم يؤكدها هنا، قال: الذي نعرفه من منهج أهل العلم في أحاديث المتفرد، الراوي إذا تفرد عن أقرانه، قال: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، شاركهم وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. ما شاء الله، ضابط. يقول: إذا كان الراوي الذي يتفرد هذا، إذا كان دوما معروف بالموافقة ليش؟ لأقرانه، دوما يوافق أقرانه، وجاء في مرة وزاد إيش؟ وزاد عنهم شيئا، تقبل إيش؟ زيادته، كما قبلوا زيادة الإمام مالك في صدقة الفطر، أدوا صاعا من طمر، صاعا من شعير، صاعا من كذا، عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، زاد إيش؟ من المسلمين. فزيادة من المسلمين قابلها أئمة الحديث من الإمام مالك. لماذا؟ لأن الإمام مالك يوافق أقرانه ولا يخالفهم في الغالب، فهذا هو الذي تقبل زيادته. ويحتمل تفرده، تقبل زيادته ويحتمل تفرده. قال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين، الزهري إمام وأصحابه كلهم حفاظ، يأتي واحد من تلاميذ الزهري ويزيد على من؟ يزيد على هؤلاء المتقنين. قال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. يعني أصحاب الزهري وأصحاب من؟ هشام بن عروة، نقلوا أحاديث الزهري ونقلوا أحاديث هشام على الاتفاق، متفقون عليها. قال: فيروي. هذا جواب إيش؟ هذا جواب إيش؟ من تراه، جواب طويل. قال: فأما من تراه كذا 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 فيروي. فأنت ممكن توصل خط من إلى فيروي، لأن هذا هو الجواب. فأما من تراه يعمد لمثل كذا 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 فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. يعني يأتي ويروي عن الزهري ما لا يعرفه أصحاب الزهري، ويأتي ويروي عن هشام بن عروة ما لا يعرفه أصحاب إيش؟ أصحاب هشام، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح، بخلاف الأول إيش؟ شاركهم ووافقهم ولا يخالفهم إلا قليلا، وليس ممن شاركهم في الصحيح مما عندهم. قال: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. هذا كله في بيان ليش؟ في بيان الحديث المنكر، وهو واضح جدا. قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم. أنت تريد سبيل القوم، تريد سبيل المحدثين، فلا بد أن تعرف شيئا من علمهم. قال: ما يتوجه به، يعني تتوجه إلى سبيلهم. قال: ووفق لها أراد وإيش؟ ووفق. انظر إلى أمة الحديث واستحضارهم العقيدة الصحيحة. قال من أراد سبيل القوم ووفق لها، لأنه لا يكفي ليش؟ لا يكفي إرادة السبيل واتخاذ الأسباب، لا بد من ليش؟ من التوفيق. وهكذا العالم بالله، العالم بالله تبارك وتعالى دوما يستحضر هذا. عندك الإمام النووي ماذا قال؟ قال والتوفيق خلق قدرة الطاعة. التوفيق خلق قدرة الطاعة. شو رأيكم في هذا؟ يعني توفيق الله لك أن يخلق فيك قدرة الطاعة، يخلق فيك القدرة. نقول خلق قدرة الطاعة وإرادتها، لازم من القدرة والإرادة، خلق قدرة الطاعة وإرادتها، يعني تقدر على الطاعة وتريد ليش؟ وتريد الطاعة، هذا وهذا. تقول وهي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهي الاستطاعة التي تكون مع الفعل ويجب بها الفعل، وهذه لا يملكها إلا رب العالمين. وأما الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فيعطيها الله عز وجل للمؤمن والكافر. فالاستطاعة نوعان، استطاعة قبل الفعل هذه عامة، الله عز وجل أعطاك ظهر ينحني عشان تركع وتسجد، وأيضا أعطى للكافر، فهذه تسمى إيش؟ استطاعة قبل إيش؟ قبل الفعل، وهي عامة للمؤمن والكافر. لكن الاستطاعة التي عند الفعل هذه خاصة للمؤمنين، ولذلك الكافر لا يستطيع الإيمان. عندما تقول الكافر لا يستطيع الإيمان، ماذا أردت؟ أي استطاعة؟ الاستطاعة التي عند الفعل. لكن من جهة الآلات والقدرة والأسباب عنده، وهي التي قال الله عز وجل فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذا التي قبل الفعل. لكن التي عند الفعل والتي يحصل بها الفعل هذه لا يملكها إلا رب العالمين، الاستطاعة التي تكون مع الفعل. وللأسف تجد بعض المسلمين تقول له يا أخي قم صلي، يقول لك لا أستطيع، يقول لا أستطيع. نقول له أنت مستطيع، أنت سليم البنية. يقول ما أستطيع. صادق ولا لا؟ صادق، لأنه لم يعطى الاستطاعة ليش؟ الثانية التي هي التوفيق، والتي يصح بها الفعل ويجب بها الفعل. نعم. قال وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. فوعد الإمام مسلم أنه يعني إن كان حديث له علة سيذكرها. طبعا العلماء يختلفون، هل الأخبار المعللة هذه يعني موجودة في صحيح مسلم، ولا هذا كان كتابا آخر يريد أن يصنفه واخترمته المنية، يعني مات قبل أن يصنفه؟ هم يختلفون في هذا. على كل حال، بعض أهل العلم يقولون لم يذكر الأحاديث المعللة، وبعضهم يقول ذكرها خلال الكتاب. قال وبعد يرحمك الله، فلولا، خلي بالك جواب لولا هذا يأتيك بعد كم سطر؟ 2-4-6-7 سطور. نعم. قال فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا. هذه من الأسباب التي حملت الإمام مسلم على التصنيف، رأى في زمانه من يدعي ويزعم أنه محدث وليس بمحدث، صحيح؟ ولذلك كلما ظهر من يكون دعيا على هذا العلم ينبغي البيان للناس وأن هذا ليس من أهل العلم. قال: ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، يعني الذي رأينا من سوء صنيع فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، يعني المفروض يطرحوا الأحاديث الضعيفة ولكن ما طرحوها، عملوا بها، فهذا من سوء صنيعهم. قال: والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة. سبحان الله، رحم الله الشيخ الألباني، فقد كان هذا مشروعه التمييز بين صحيح الحديث وضعيفه، يذكر الأحاديث الضعيفة من أجل أن يحذر الناس منها، والأحاديث الصحيحة من أجل أن يعمل الناس بها. قال: مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين، يعني الذين يحدثون الناس بالأحاديث الضعيفة هم معترفون أنهم يروون هذه الأحاديث عن أناس ناس ضعفاء. ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعب بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. كل هذا يقول: فلولا الذي رأينا لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والتحصيل، يعني تحصيل الأحاديث الصحيحة. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. وهكذا الدفاع عن السنة، فإذا وجدت أناسا يلقون إلى العوام أحاديث ضعيفة فينبغي أن تجتهد في تحذير الناس منها، وخاصة وسائل الاتصال المعروفة هذه، أناس لا يعرفون صحيح الحديث من ضعيف وينشرون أحاديث ضعيف، فالواجب عليك إذا كان الحديث ضعيفا أن تبينه وتعيد الإرسال مرة أخرى، وأن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، احنا قلنا الشيخ الألباني حسنه، لا، هذا ضعفه أيها الإخوة، سبق قبل ذلك، ضعفه الشيخ الألباني في رياض الصالحين 360 وفي هداية الرواة 4914 والضعيفة 1894، فأيضا ضعفه الشيخ الألباني، وأيضا الشيخ مقبل ضعفه كما عرفتم. ونقل الإمام النووي أن الحاكم يعني حكم بصحته، وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به. والإمام النووي يحسنه، وكأن الإمام مسلم أيضا يعني يمشيه، لأنه ذكره في مقدمته وذكر له شاهدا من القرآن. نعم، إيه طبعا الشروط ما طبقها في المقدمة، لكن لما ذكره ساكتا عنه وذكر له شاهدا فالأمر هين. الباب الأول من أبواب المقدمة، قال: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا ثلاثة أمور. الأمر الأول وجوب الرواية عن الثقات، وجوب الرواية عن الثقات نشرا للسنة، وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، يعني عرف الصحيح من السقيم وعرف الثقات من المتهمين، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله. فلا يجوز لك أن تروي من الأحاديث إلا ما كان صحيحا. الواجب ألا يروي منها إلا ما عرف صحة ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله. كيف عرف؟ إما أن يعرف بنفسه، وإما أن يعرف بإيش؟ بغيره. قال: وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم المتهمون بالوضع والمعاندين من أهل البدع. ذكر الإمام النووي في شرحه يعني حكم الرواية عن أهل البدع، قال: هذا مذهبه، هذا مذهب الإمام مسلم، أنه يتقى الرواية عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق، فأحيانا تكون البدعة مكفرة وأحيانا تكون مفسقة. البدعة المكفرة لا يقبل راويها بالاتفاق، البدع المكفرة كبدعة الدروز والنصيرية والباطنية هذه بدع مكفرة، فهؤلاء لا يقبلون. قال: وأما الذي لا يكفر بها، يعني الذي بدعته مفسقة، فاختلف العلماء فيها على خمسة أقوال. الأول: فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل. فهناك من العلماء من رد رواية المبتدع أصلا. الثاني: ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية. فإذا هذان طرفان، منهم من ردها مطلقا ومنهم من قبلها إيش؟ مطلقا، إلا إذا كان يستحل الكذب لنصرة بدعته ومذهبه. قال: وهذا محكي عن إمامنا الشافعي أنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. الخطابية طائفة من الرافضة، لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني طالما أنه يوافقك في المذهب اشهد له بالإيش؟ بالزور. قال هؤلاء يردون. القول الثالث: ومنهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح، أنه يفرق بين ليش الداعية وغير ليش الداعية، لأن الداعية إذا جلست إليه كثرت الإيش، كثرت سواد المبتدعة، فيكون فيه نشرا لإيش لبدعته. وأما غير الداعية، غير الداعية طالما أنه صادق فيما يرويه فتقبل روايته. قالوا هذا هو الأعدل الصحيح. شدنا شوية. القول الرابع: وقال بعض أصحاب الشافعي، اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول الداعية. القول الخامس: وقال أبو حاتم بن حبان، لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك. قال الإمام النووي: أما المذهب الأول فضعيف جدا. لماذا ضعيف جدا؟ الذي ردها مطلقا. قال: ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم. نعم. قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه، اللي هو الرواية عن الثقات وطرح الرواية عن غيرهم. قال: قول الله تعالى، هذا الدليل الأول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أنه إذا كان عدلا فنقبل ويش نقبل روايته. الثاني، الدليل الثاني: وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، والرواية تشارك الإيش الشهادة في بعض الأمور، فلا بد أن يكون الشاهد مرضيا والراوي أيضا إيش مرضيا. الثالث: وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، العدالة. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. ثم قال: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة، لأنه ربما يتعقبه متعقب، يقول الآية في الإيش الآيات في الشهادة وأنت تستدل بها على الرواية، فهو يجيب على هذا. قال: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. هذا إيش؟ هذا هو العامل المشترك الأكبر بين الشهادة والإيش والرواية، أن خبر العدل، خبر العدل مقبول وشهادته إيش مقبولة، وأن خبر الفاسق مردود وشهادته إيش مردودة. قال: ودلت السنة، يعني كما دل القرآن دلت السنة على هذا أيضا، على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا كذا. ماذا صنع الإمام مسلم ها هنا؟ قدم ليش؟ قدم المتن على ليش؟ على الإسناد كما مر علينا في مقدمة الشارح. فيجوز تقديم المتن على الإسناد. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي بعض الروايات يرى أنه كذب. ما الفرق بينهما؟ يرى بمعنى يظن، وأما يرى بمعنى يعلم. عندما تقول أرى هذا الأمر كذا، إيش معناه؟ أعلمه. لكن مثلا أرى هذا الأمر كذا، إيش معناه؟ أظنه. فإذا يرى بمعنى إيش؟ يظن، ويرى بمعنى إيش؟ يعلم. فالوعيد المذكور إنما هو لمن إيش؟ ها؟ لمن يعلم أو يظن. لمن يعلم أو يظن، يعلم أنه كذب أو يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. قال فهو أحد الكاذبين، وفي قراءة أحد الكاذبين. أحد الكاذبين شو المقصود بالكاذبين؟ ها؟ المبتدئ والناقل. المبتدئ الذي هو أول من تكلم بلاش بالحديث الكذب، والناقل عنه أحد الكاذبين، يعني واحد منهم، فهو أحد الكاذبين. وفي القراءة الأخرى فهو أحد الكاذبين، الكاذبين الذين ينقلون ما لا يتحرونه. طيب نريد أن نبين يعني شيئا مما تقدم. قال والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة. فهنا يعني الإمام مسلم يقول الخبر والشهادة وإن كان يفترقان في أمور فهما يعني يتفقان في أمور. ذكر هذا الإمام النووي عندك، قال أعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف. فيشتركان في اشتراط الإسلام، الشاهد والراوي لا بد أن يكون إيش؟ مسلم، عاقل، بالغ، عدل، عنده مروءة، ضابط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمراء وضبط الخبر والمشهود به، عند التحمل والأداء. ويفترقان في الحرية والذكورية، في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل. قال فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل إيش؟ شهادتهم. فالعبد إذا روى حديثا نقبله، لكن في الشهادة لا. المرأة إذا روت حديثا، أم سلمة مثلا، يقبل، لكن في الشهادة لابد من إيش؟ من رجل وامرأتين. وهكذا العدد يكفي خبر إيش؟ الرجل الواحد. في الشهادة لابد من وأشهد ذوي عدل. قال والتهمة، إيش معنى والتهمة؟ قال وترد الشهادة بالتهمة، ترد الشهادة بالتهمة، يعني إذا اتهم الشاهد ترد إيش؟ ترد شهادته. قال كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به إليها نفعا ولولده ووالده. قال وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر، يعني في الرواية يعني في هذه الأوصاف، لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي ليش؟ تنتفي التهم. عرفتم الفرق؟ لأنه عندما يشهد الشهادة خاصة فيمكن أن يتهم في شهادته، يشهد لوالده، يشهد لابنه، لكن في الرواية هو يروي لمن؟ ها؟ يروي لمن؟ يروي للكل، حتى هو إيش؟ حتى هو منهم، فالرواية عامة والشهادة إيش؟ فكانت التهمة في الشهادة دون الإيش؟ دون الرواية. طيب، ربما يسأل أحمد نبيل يقول يعني هذا معناه أننا نحتاط في الشهادة أكثر من الرواية؟ نقول لا. فتقول هذا، تقول هذا لا يعني أننا نحتاط في الشهادة دون الرواية، وهذا بينه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. قال: ظن بعض الناس أن الاحتياط في الشهادة أقوى من الاحتياط في الرواية، ثم قال: كلا، فإن الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيره. قال: وإنما يريد أن يبين لك، وإنما ردت الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة لتطرق التهمة إلى ذلك. ردت الشهادة بالعداوة، يعني مثلا اثنين بينهما عداوة لا يشهد أحدهما للآخر، القرابة، الأنوثة، تكون امرأة فيمكن أنها تخطئ في الشهادة، لكن في الرواية إذا كانت راوية وتابعها غيرها وهكذا فتقبل روايتها على أساس قبول ليش؟ على أساس قبول الرواية. يعني هي من ناحية الحفظ تحفظ الشهادة وتحفظ ليش؟ الرواية، لكن في الشهادة ربما ايش؟ ربما تتهم فلا تشهد، مع أنها تعرف، هي تعرف الحق لكن لا تشهد ايش؟ لا تشهد به، تتهم. من أجل ماذا؟ من أجل عداوة أو قرابة أو أنوثة أو نحو ذلك. وأما بالنسبة لي فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، موجود عندك يا أبو عبد الله؟ فهو أحد الكاذبين أو نعم أحد الكاذبين. قال الإمام النووي هنا: وأما متنه فقوله صلى الله عليه وسلم يرى أو يرى، ضبطناه يرى بضم الياء والكاذبين بكسر الباء على الجمع. قال: ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم. عارف المستخرجات ولا نسيت؟ جاية في الامتحان إن شاء الله. في كتابه المستخرج على صحيح مسلم: الكاذبين بفتح الباء. واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب. الكاذبين الراوي وليش والبادئ. قال: ورواه أبو نعيم الكاذبين أو الكاذبين على الشك. قال: وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن، فأما من ضم الياء فمعناه يظن، وأما من فتحها فظاهر ومعناه هو يعلم. قال: وأما فقه الحديث فظاهر فيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن، وهو مخبر بما لم يكن. قال: حدثنا الإمام مسلم يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، وأخوه عثمان ابن أبي شيبة، أخو عثمان بن أبي شيبة. وقد أكثر الإمام مسلم من الرواية عنهما, عن أبي بكر وعن إيش عثمان, ولكن عن أبي بكر أكثر, وهما أيضا شيخا البخاري, أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة, وهما منسوبان إلى جدهما, واسم أبيهما محمد ابن إبراهيم بن عثمان. إبراهيم بن عثمان الذي هو الجد هذا يكنى بأبي شيبة أو يلقب بأبي شيبة, فهما منسوبان إلى جدهما. وأبو شيبة هذا كان قاضي واسط وهو ضعيف متفق على ضعفه. سبحان الله, يخرج الحي من الإيش الميت. أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان أئمة حفاظ, وهما شيخان للبخاري وإيش ومسلم, وجدهما ضعيف. قال وأما ابنه محمد اللي هو والد عثمان وأبو بكر, ابنه محمد يعني ابن إبراهيم اللي هو الوالد يعني, نعم والد بني أبي شيبة, فكان على قضاء فارس وكان ثقة. فإذا الجد إيش؟ الجد ضعيف والوالد إيش؟ ثقة, والولدان ثقتان حافظان. قال وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان. طالب الحديث لا بد أن يهتم بحفظ الرجال ومعرفة الرجال, لأنك ترتبط بهؤلاء ارتباطك أولا بالكتاب وبالسنة, لكن ارتباطك أيضا بهؤلاء مما يزيد الإيمان ويزيدك ثباتا. قال وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان, اجتمع في مجلس أبي بكر نحو 30,000 رجل, وكان أجل من عثمان وأحفظ, وكان عثمان أكبر منه سنا, وتأخرت وفاة عثمان فمات 39 و200, ومات أبو بكر 35 و200. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم. قال وأما الحكم فهو الحكم بن عتيبة, وهو من أفقه التابعين وعبادهم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عبد الرحمن بن أبي ليلى من أجل التابعين, مات 83, قال وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه فاسمه محمد, وهو ضعيف عند المحدثين. فإذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا من المحدثين ثقات من أجل التابعين, وأما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهذا من الفقهاء وهو إيش ضعيف عند المحدثين. فقد يكون الرجل فقيها لكنه في الحديث إيش ضعيف. قال عن سمرة ابن جندب حاء, وقد عرفنا المراد بها عدة أقوال, أشهرها أنها لتحويل الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا, حدثنا وكيع لابد أن تقول قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب, هذا هو حبيب بن أبي ثابت, حبيب بن أبي ثابت التابعي الجليل, كان بالكوفة 3 ليس لهم رابع, حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة وحماد, وكانوا أصحاب الفتيا, ولم يكن أحد إلا ذل لحبيب. عن ميمون بن أبي شبيب. ميمون بن أبي شبيب يقول الشيخ مقبل: قيل عنه لم يسمع من الصحابة. فإذا كان لم يسمع من الصحابة فإذا يكون هذا الإسناد الثاني منقطع، ولكنه يتقوى بالإيش؟ بالأول، بالشاهد الأول. الأول حديث سمرة والثاني حديث المغيرة. عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة. عن المغيرة ابن شعبة. ماذا عن المغيرة؟ المغيرة ابن شعبة معروف، يقولون أحصن ما أدري كم وكم امرأة. شو موجود عندك ولا؟ 300 امرأة؟ قال: وأما المغيرة فهو ابن شعبة أحد دهاة العرب، كنيته أبو عيسى، مات 50 وقيل 51. من طرف أخبارها أنه حكي عنه أنه أحصن في الإسلام 300 امرأة وقيل 1000 امرأة، فكان مزواجا، والزواج يدل على الرجولة وعلى الشجاعة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر المتن أولا ثم ذكر له يعني طريقين. والحديث صحيح أيها الإخوة، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 6199، وفيه التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتينا باب في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.